بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط التاسع بعد المئة السابعة على واحد.
موجود في بعض الكتب انه جواز تقنية العالم. نعم،
شو قال لك؟
الان ما انتبه. انا بقول لك الشيخ ولا ردنا على السؤال. اذا كان موجود في الكتب، يقول ابو ليلى يا شيخنا انه في بعض الكتب موجود بجواز تقنية العالم.
اسألوا منين اخذ؟
منين اخذ؟ ما دليلك؟ نعم. هو يا شيخنا نعم،
ذكرتم
اكثر من
مرة. خلاص الله يهديك. خلي يكون سلاحك ماضي.
الله
يهديك. عرفت منين اخذ؟
الشيخ.
طيب خلاص.
قلت في بعض الكتب.
ايه؟ كما يقول الشيخ.
طيب الشيخ موجود دائما ما قالش اخذ من الشيخ حتى نستفيد احنا.
اخذته خلصت.
خلاص. شيخنا مش من الارض.
لسه لسه صاحبك القديم ما ارتوى. ما ارتوى. نحن اخي لا ننكر جواز تقبيل يد العالم لعلمه بشروط، منها عدم الالتزام دائما دائما، كل ما لقينا هذا العالم او ذاك نقبل يده. لماذا نقول بالجواز ولماذا نقول بعدم الالتزام؟ نقول بالجواز لأنه وقع تقبيل اليد من بعض الأصحاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقع من عامة الأصحاب. فما وقع من التقبيل يدل على الجواز، وما لم يقع في أكثر الأحيان يدل على عدم الالتزام. ثم هذا التقبيل الجائز ومن شرطه الإقلال منه وعدم المواظبة عليه، ينبغي أيضا ألا يقترن معه أمور على خلاف السنة، منها أن لا يقوم التقبيل مكان المصافحة، كما هو شأن كثير من مشايخ سواء كانوا من الفقهاء أو المتفقهة أو كانوا من المتصوفة، فشأنهم مع مريديهم أنهم أقاموا تقبيل اليد مكان المصافحة، هذا خلاف السنة، فضلا عن أنه لا يجوز أن يقترن مع التقبيل ما يشبه السجود، وما يشبه السجود يكون بالانحناء. ومن ذلك أيضا أن يفعل هكذا. ومنذ أيام قريبة قبل يدي أحد الأطفال الصغار وبحضور والده أظنه. أنت بذاتك؟
لا، أنس.
ففعل هكذا فنهيناه عن هذا. إذا توفرت هذه الشروط فالتقبيل جائز، هذا من حيث الجواز. لكن نحن لا نحب هذا ولا نرضاه لأنفسنا، لكن الحب والشوق أحيانا بيتغلب على حب آخر، الذي يحب مثلا الشيخ في كثير من الأحيان ما بيحب الشيخ. يمكن هذا الكلام مش مفهوم كثير. ها؟ ها؟ بده توضيح. أقول في كثير من الأحيان بعض الإخوان والأصحاب حبا في الشيخ بيقبلوا يده وهم يعلمون أنه لا يحب أن تقبل يده، فيغلب حبهم للشيخ أن لا يحبوا ما يحب الشيخ. فلسفي هذه، لكن فلسفي حقيقي. وهذا أخونا أبو أحمد من النوعية، فصلوا زمان ما شاء الله ما شاف الشيخ. قد ايه صلى؟ شهر ولا اسبوع ولا لا هذا ولا هذا؟ فغلبه الشيخ يعني. لكن المهم لا ينكر عليه لانه فعل ما هو جائز لديه. هذا بيان ما وجب بيانه.
الله يجزاك خير. احنا بدي احدثكم رحلتي وانا جاي في مصاب جد. هذه مصاب جد الخبيثه حقيقه.
الله اكبر.
اول ما دخلت شيخنا الراحل هو الباص، فسمعت صوت الموسيقى، فمباشره كنت حسبت حساب انه قد يكون مثل هذا الشيء، فوضعت مسجل الصغير المعهود لديكم هذا، وفيه سبحان الله يعني قدر الله. وانا في الصباح كنت في المحل اخذت شريط
سجلت قرآن.
أي نعم، أخذت معي. أول ما جلست في مقعدي، ومن فضل الله كان ما في نساء في الطابق الثاني، فوضعت المسجلة على أذني وبدأت أستمع للقرآن. وإلا خرجت هذه الخبيثة اللي هي بقولها المضيئة، وهي الخادمة اللي في الباص، فتقول هذا ممنوع. قلت إيش هو الممنوع؟ قالت تسمع القرآن هو ممنوع. قلت لأما أسمع هذه الموسيقى الخبيثة جائز؟ قالت هيك إحنا
شو هيك القانون.
قلت لها على كل حال لن ارجع عن ذلك وسيبقى القران شغال. فذهبت الى المدير الموجود في العبدله تبع الجد وجاءني ومحطني شرطه. انزل من الباص. قلت ليش انزل؟ ماذا فعل؟ قال ممنوع هذا، هذا الجهاز اللي معك. قلت له ممنوع، ما تاخذونه لا انت ولا انت.
الله اكبر.
قال للشرطي انزل. قلت له ما تفتح المقر هنا نازل، لكن ما تفتح ولا ملك كلمه معي. فخرجت حتى من جمله كلام قلت حتى باذن الله حتى دواصير الملك هذه فعل فعلتكم هذه. ودخلت هيك يعني بدفاع قوي، قلت للخبيثات الموجودات على المكتب وين المدير المسؤول العام اللي هو.
يعني نزلت من السياره،
نزلت من الباص. الباص طبعا ينقض الركاب ويدخل الركاب.
لا لا،
والا بتقول لي ما شو بدك يا اختي؟ بدي اتصل بالمدير العام تبع شركه الجد. وين الديمقراطيه اللي تتكلموا عليها انت؟
ما في عليك.
فالمهم جاء الشرطي، قلت له كويس ان اسمع كلام الله وتمنعوني عنه؟ ابتعد عني الشرطي لانه كانوا هم اثنين شرطه.
كويس.
فحمد حالي ما ردت ابدا، اجي ادخل الباص. قال اترك المسجل حطه في شنطتك تحت في المخزن او ما تصعد في الباص. قلت له اصعد في الباص والمسجل معي. قال اذا اعطيني كذا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.
توقف الشرطه باب الشاحنه او باب الباص وقال ممنوع الدخول. قلت سادخل ومسجلي معي. قال لك لن تدخل ومسجلك معك وهذا الكارت تبعك اللي هو التذكره. قلت لن تاخذ من دفعت ثمن تذكره ولي مقعد وساجلس في مقعدي. بعدين بالاخير شفت انه طبعا ما استطيع عليهم هؤلاء الخبثاء. قلت له على كل حال تعال هون. لمين المدير مش الشرطة؟ قلت له تعال هون قدام الناس. الناس تجمهرت علينا. قال شو بدك تتكلم معك؟ تعال هون. فأخذته على هون. قلت له أنت مسلم؟ قال أنا كنت سأسألك أمام الله يوم القيامة على هذا الموقف اللي فعلته معي. سأسألك أمام الله يوم القيامة. اذهب الآن. بعدين شوي يتقرب عندي لقيت طبعت المسجل له كأنه السائق. أعطيه المسجل. قلت له أبدا. قال طب أعطيه البطاريات. قلت له أنت أخذ منه شيء. فمن فضل الله عز وجل زهقوا مني وتركوني وخرجت الباص أو دخلت في الباص ووضعته وحطيت المسجل على أذني. قلت إما أن تطفوا هذه الموسيقى فنأخذي إذا في إزعاج على الناس، أو إذا اشتبهت فأضع كذلك القرآن. ومن فضل الله ما سبقت وتحرك الباص حتى ما يصير إشكال آخر. مش الباص ما وصلت يعني تقريبا جسر هذا اللي بودي إلى طريق أبو مالك على مسجده لمن عبد الله هناك، فوضعته هذا. لكن حقيقة كان موقف طيب، نفس الناس الجالسين يعني أعجبهم هذا الموقف. فجاءت الخبيثة.
لكن ما وجدت منهم نصيرة؟
أبدا أبدا. كان حتى جالس بجانب الشاب ملتحي وصار ردد مع القرآن يعني، لكن ما له يعني قيد ولا شيء. فلما لا إله إلا الله
لا إله إلا الله،
فمسكته بالمسجل أنا وضعته على أذني. فبدأت الموسيقى. طبعا صاروا الخبيثات يضعوا أشكال وألوان، حتى حطوا التلفزيون فوضعت البرداء أنا على جانبي والنقل الخارج وبدأت إيش أستمع. طبعا من جملة حديثنا السابق شيخ، لأنه بتقول يعني أنت ما بتعرف الدين غريب بتعرف الدين، إحنا نعرف الدين كمان. هذه الخادمة
ما شاء الله.
أي نعم، لكن ما بدأت أنا أرد عليها بعد ما مشى الباص بجوز مدة ربع ساعة، وإلا جاء على مكان أنا جالس فيه.
مين؟
هي نفسها هذه المضيفة أو الخادمة. فبدأت تتكلم، طبعا درت وجهي أول ما لمحتها درت وجهي إلى يعني المناظر الطبيعية في الطريق، وبدأت أنظر هناك وبدأت تتكلم. تكلم من بجانبي، وتقول له أنا والله إني صائمة. شو أبتها الرجل؟ قال لها أنت بهذا إزاي؟ صيامك باطل. طبعا بينت له فيما بعد، أنا ما سمعت طبعا شيخ دردشتهم، لكن سامع في دردشة ما كنت أفهم شيء هي إلا الدين وما الدين وكذا من هذا، فكنت أنا أوضع على أذني المسجلة. فلما ذهب بربع ساعة فتكلمت أنا وياه، بقول أنا إن يعني إحنا في عندي دين، عندي ظروف، عندي كذا، والله أنا صائم. أنا حتى قلت لها أنت وصيامك هذا ما في ما لك اجر في هذا، مو بس اجر، صيامك باطل. فبينت له انه هذا الى حكم وهذا الى حكم، ومساله ترك الصلاه كذلك. بدات اشرح بعض الاشياء
كويس
عليكم السلام. بفضل الله عز وجل حتى فعلت نكته في الباص، وتم دخلت وقف الباص عشان اشتري حجار المسجله اقوى من اللي موجود للي جالسين هنا. فمن فضل الله بقيت المسجله في قوه البطاريات حتى وصلنا العقبه ما اغلق ابدا
كويس
الا من فضل الله. جاء يعني شفت صفر المسجله تبعتهم اول فيديو هذا، فطلت كتير بدا اقرا فيه، فلما اشعله ما عنده اشعلت ما عندي، ومن فضل الله عز وجل. اي نعم، ولا حول ولا قوه الا بالله.
الحقيقه القصه يجب ان تنشر في جريده من الجرائد.
والله يا شيخ اني قلتها في هذا اليوم لمن كان حولي، قلت سيؤخذ الموعد الخروجي في الباص في هذا اليوم في الباص اللي طلعت فيه والمسؤول اللي فيه شركه جد، سينشر هذه الجريده. الموسيقى والافلام الماجنه موجوده في الباص، والناس كلها والعياذ بالله يعني قابل على هذا.
السلام عليكم. ايه بس انا بضيف الى كلامك سينشر، قل ان شاء الله.
ان شاء الله.
لانه لن تجد من ينشر.
الله يحفظك.
هذه مشكلة. لن تجد من ينشر. لانه كله ماشيين يعني مع التيار.
الرباط الرباط تنشر.
ايش؟
او مش الرباط.
شحان خلي يحاول في أي جريدة سيارة مشهورة أكثر.
نعم.
فإن استجابوا كتجب يعني بيكون أنشر وأوسع انتشارا. ما وافقوا حينئذ يلجأ إلى جريدة الإخوان.
في أمريكا إذا ممكن. الأمر الأول إنه ممكن عن طريق البث المباشر برضه. هذا نقطة.
هذا اذا ما خصم الحديث اذا ما سدوا عليه الطريق.
اثنين فضلت له جريده زي الدستور او راي في باب خاص بالشكاوي ممكن يتبعون خلفيها.
نعم. لا بد من تجربه.
هناك ابو ليلى او اخوه في هذه الصباح ماذا قالوا؟ قالوا ما بيسجلوا.
حسبنا
الله. ما عذر الشيخ على جواب للاخوه لما سالتني عن تقبيل اليد. فانت كما لا يخطى عليك اني لسه ما لحقت اني اجلس ولا حتى اني جلست، فكنت يعني ساخني الا يعني سمعتها منك اكثر من مره.
ها.
الله يجزيك خير وما يحفظك.
الله يحفظك.
وربنا يبارك لنا في عمرك وان تبقى لنا دائما سندا يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. والله. يعني انت مكان الوالد والله. والشيخ والاستاذ والمربي.
الله نصر الوالد
يعني.
الله
يحفظك.
سقاك الله من خمر الجنة. عمره ما سمح الدعوة.
الله يا لسه ما قلت بس.
لا يا لو كذلك جعلنا لكم نبيين عدوا سيطير من الإنسان يحب بعضهم إلى بعض الزكرة بل القول غرورة. سنصار مع ذكا بريدا. صار يوفوا كل بعضهم الشرطة.
لا لك
على المتاعي الله عز وجل عن الرغب المعاصي والأثام.
الله
الشريف شيخنا. فيه كثير من الصور المولودة فيه هي تقع لهؤلاء. أستمع إلها وأتبقى فيهم. الله شيخنا يعني كدت أن أبكي.
الله.
لكن تذكرت أشكال وقطع أجدابك.
الله أكبر.
ولا يعني كدبك عليهم وقل الله أكبر. ومسلمين. انظر ما فعل.
فما لكت عليهم السماء. وما إيش الآية؟ وما كانوا
سماد.
وما كانوا مضارين. الله أكبر. شيء رهيب. الله أكبر.
تذكر نصيحته الأمام الله. والدخان.
ها؟
الدخان عنه
طلع لا يدخل فيه
تمام لا يدخل فيه انا جئت متاخرا وشو عنده يا شيخنا رجل خبيث وامراه خبيثه لعنه الله عليهم الجوز اي والله تلبس يا خبيث فوق الركبه بشبر تبدا تدخن هي الخبيث اللي معها طلعوه عندها الطابق الثاني وعنده محششه عشان يخلص نرجع تحت دخل كذا 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 والله
هذه الدرجه انا شو الفرق بين الطابق الاولاني ولا الثاني
هناك شيء كانه يعني اللي بده يجلس تحت ممنوع تدخين فيه هذا الطابق اللي هو الطابق
الاولاني ليش الاجهه تقتدوا
نفس الاجهه
الله اكبر هذا الوقت
قال انت لو الناس اللي في الرسول المحترمين
قالوا
احنا
واقفين
معه
واحنا بنداش
موسيقى
بنداش
فيديو
بنداش
سكر
دود الخلف
انه
فيه يا جماعة
الخلف
اول مرة
الخلف دود دود مش
دود مش لا الخلف يعمل دود طبعا هذا شفنا
جزاك الله خير اريد احكي عن الشيخ الحديث الذي يقول الاثم ما حاك في النفس وخشيت ان يطلع عليه الناس فهذا حديث صحيح لكن يعني ما في ضابط لانه الاثم الذي يحيك في نفسي انا يمكن غير يمكن ما يحيك في اثم احد غيري
تمام
احد غيري فايش ضابط الواحد يعرف الاثم ممكن هذا في نفس المؤمن اما ما بالك مثلا احنا كنا نعمل اشياء قبل فتره وما كنا نعودها من الاثم اما الان نعودها من الاثم
هذا دليل يبشر بخير ان المسلم في رقي مستمر الى الكمال الذي لا نهايه له بالنسبة لبن الإنسان والحقيقة أن الإثم أمر نسبي كالطاعات المصرح بها في السنة في الأمس القريب كنا ندندن حول حديث أصلح الرجل إن صدق فقلنا أن هذا الحديث بالنسبة لذاك الصحابي وأمثاله يكفيهم ليكونوا من الناجين يوم القيامة أما المسلمين اليوم فلا يكفيهم أن يقتصروا على الفرائض وأتينا بحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته ففرقنا بين الإنسان الذي يأتي في الفرائض كما شرع الله وبين إنسان آخر لا يأتي بهذه الفرائض كما شرع الله فنقول لهؤلاء أكثروا من التطوع حتى تستدركوا ما فاتكم من كمال فاضي الآن هذه القضية أو هذا السؤال له علاقة بمثل هذا التفصيل الإثم ما هاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس معنى الإثم يعني الإثم الذي قد لا يؤاخذ عليه المسلم لكن هو يتساءل ترى هل هذا إثم أم لا فهذا التساؤل دليل أن هذا المتسائل إيمانه قوي ولذلك فهو قد حصل في نفسه مثل هذا التساؤل في بعض القضايا هنا يأتي حديث آخر يقول وهو حديث صحيح معروف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والحديث الآخر ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فإذا لمن هذا الخطاب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبقية الخطاب المذكور في الحديث المشار إليه آنفا وهو ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه للنخبة مختارة من الناس وليس لعامة الناس ولذلك نحن في كثير من الأسئلة نجيب عليها ربطا بمثل هذا الحديث ربطا لها بمثل هذا الحديث فنقول هذه مسألة فيها فتوى وفيها تقوى أما من حيث الفتوى فهي مثلا تجوز لكن من حيث التقوى لا تجوز. كيف؟ هذا حكم متناقض، يجوز ولا يجوز. يجوز لعامة الناس لا يجوز لخاصة الناس. مثلا الساعة المطلية بالذهب كثيرا ما نسأل، هل يجوز استعمالها؟ هل يجوز لباسها؟ نقول فيها قولان، فتوى وتقوى. الفتوى يجوز والتقوى لا يجوز. ماذا يترتب من وراء هذا؟ يترتب من وراء هذا التفصيل التالي. فتوى يجوز لأن هذا ليس سوار ذهب، والساعة ليست ساعة ذهب حتى تحرم على الرجال، ولكن هي ساعة مطلية بالذهب، كذلك السوار سوار مطلي بالذهب. فمن حيث أنه ليس هذا وهذا ذهبا فهو يجوز، لكن من حيث أن ظاهره ذهب فهذا سيفتح سوء الظن من الناس فيك أيها المسلم. فإذا يأتي هنا قول عليه السلام السابق، دع ما يريبك إلى ما يريبك. حينما تترك هذا الشيء تستريح من سوء الظن من الناس بك، وتستريح من مناقشتهم إياك وردك عليهم، وقد تنجح وقد لا تنجح. فإذا ما خلوت بينك وبين ربك واستعملت هذا الشيء مثلا فلا إثم عليك. لماذا؟ لأن السبب الذي قلنا عنه أنه ينبغي أن تجتنبه سبب يتعلق بغيرك، هنا لم يوجد. هذا مثال العصر ما شاء الله. مثال آخر، هذه المعلبات التي طغت في الأسواق ولا يعرف الناس هل هي يعني ذبيحة أم قتيلة، فهنا يأتي الإثم ما حاك في النفس، فتدعه بينك وبين ربك من باب الحيطة والاحتياط لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعلى ذلك فقس. ونقول عطفا على كلام سبق لك أن وجهته سؤالا إلي وبدأت أن أجيب عنه، أنه أحدنا اليوم كانوا بتسأل هل نحن فينا شعبة من النفاق؟ حينما نكون خارج الدائرة والوظيفة نتعرم ونلبس اللباس الإسلامي، وحينما نكون في الوظيفة نتفرنج، أي نلبس اللباس الإفرنجي. هذا سؤال مهم جدا، هل هذا نوع من النفاق؟ بلا شك هذا نوع من النفاق، لكن النفاق مراتب ومراتب كثيرة كثيرة جدا. لذلك كنت بدأت أن أخوض معك أنه ماذا عليك لو أنك تركت هذا النفاق الذي أنا أسميه بحق بالنفاق الاجتماعي. كان الجواب أنه قد تصاب بضرر، وهنا أردنا أن نتباحث حول هذا الضرر ما هو، ولم يستمر بنا الحديث لسبب أو آخر. لكن يذكر بأننا سمعنا أن الضرر أنه قد يقال ويقال وقد ينذر بما يتعلق بالوظيفة ونحو ذلك. إتماما لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث بنا ووقفنا عندها، أقول إتماما لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث بنا ووقفنا عندها أقول مذكرا لكل مؤمن حقا لقوله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الموظف أو ذاك إذا انطلق إلى وظيفته بلباسه الإسلامي أو بين أمرين، إما أن لا يعترض سبيله ولا يوجه إليه إنذاره فذلك ما نريد، وإما أن يبدأ توجيه الإنذار إليه بأن هذا ما يناسب وهذا خلاف القانون، وهذا النحو الذي سمعتموه آنفا من أخينا أبي أحمد وما جرى له حينما ركب الجيك وأرادوا منعه من استماعه للقرآن الكريم من مسجلته، ثم لما ثبت واتقى الله عز وجل نصره الله عليهم رغم ألوفهم ورضى النظام أو القانون الذي يزعمونه. فأنا أعتقد أن ثبات المسلم على مبدئه سيكون عاقبة أمره أن ينصره الله عز وجل على عدوه، بشرط أن يأتمر لقول ربه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن نحن ننصح بالثبات، خاصة أنني أعتقد أن الوضع في هذا البلد أهون من الوضع في العاصمة، فهناك النظام والقانون الذي في كثير من جوانبه مخالف الشرع يحرص على تطبيقه في ظني أكثر مما هو الأمر هنا. فإذا تعاونتم بعضكم مع بعض وثبتتم على حضور الوظيفة باللباس الشرعي أظن ستكون العاقبة لكم، وهذا من معاني قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعتقد لو أن الشعب كان مسلما لكان الحاكم يحكم الإسلام، لأنه يريد إرضاء الشعب، وما دام أن أغلب الشعب يريد هذه القوانين التي توافق أهواءهم توافق شهواتهم فهو يتبنى هذا النظام هذا القانون. فلو شعر بأن هذا الشعب إنما يريد الإسلام فسيكون مسلما، وهذا مما جاء فيه حديث، لكني كما أقول دائما وأبدا أنني أرمي عصفورين بحجر واحد، أبين أن هذا الحديث الذي يقتضيه مناسبة الحال والمقال لا يثور لي ذلك أن أسكت عن بيان ضعفه، لكني في الوقت نفسه أبين أن معناه صحيح. ذلك الحديث يقول صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. فلو ثبت العلماء على دينهم لا تبعهم الأمراء، لأنهم يريدون أن يرضوا الشعب الذي فيهم هؤلاء العلماء. لذلك المرء قوي بأخيه، وعلينا أن ينصر أحدنا أو بعضنا بعضا، وحينئذ فهذا الذي يحوك في النفس سيزول بطبيعة الحال حينما ينتهي هذا المسلم من أن يكون له شخصيتان، شخصية في المجتمع العام تزير إسلامي عربي، وشخصية في المجتمع الخاص الذي هي الدائرة أو الوظيفة. هذه مشكلة ستزول لأنه سيحضر في مجتمعه الخاص كما يحضر في مجتمعه العام، فيزول الإثم الذي يحوك في النفس إذا ما زال سببه. وبهذا قدر الكفاية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول الله عز وجل في القرآن عن خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فكيف نستطيع إجلاء ظاهرة التعارض في هاتين الآيتين؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
يعني تريد أن تقول أن بين الآيتين تعارض، من حيث أن الآية الأولى يبدو من ظاهر معناها أن الله عز وجل مجرد أن يقول الشيء كن فيكون يكون فورا، بينما الآية الأخرى بل الآيات والأحاديث تنص على أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فإذا هذا ظاهره يخالف الآية الأولى التي تنص أنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. هذا هو التعارض الذي تعنيه. الأمر سهل إن شاء الله، وهو كن فيكون المقصود أنه إذا أمر بشيء تجاوب، ولا بد مع إرادة الله عز وجل لأن إرادة الله غالبة على كل شيء. لكن هذا لا يعني أن كل أمر لله عز وجل يكون دون تنظيم ودون تحديد ودون توقيت، إنما قد يكون شيء هكذا وشيء هكذا. فإذا كان الأمر الإلهي صدر من ربنا تبارك وتعالى ليكون الأمر المأمور فورا فسيكون فورا، وإذا كان الأمر المأمور صدر من الله عز وجل أن يكون على تحديد ساعات أو أيام أو سنين فسيكون كذلك كما يريد الله تبارك وتعالى. وباختصار نستطيع أن نقول بعد هذا الإيضاح لأن قوله كن فيكون مجمل، قد يكون تارة كما هو ظاهر من الآية وتارة قد يكون على التفصيل. فكل هذا الجنس أي الفور الأمر الفوري أو الأمر المؤقت كل خاضع لأمر الله عز وجل لا يحيد عنه. لعلي أجبت عن السؤال، جزاك الله خير.
بالنسبة لشيخنا البدعة السيئة والبدعة الحسنة، هل هناك بدعة حسنة؟
هل إيش؟
هل يوجد بدعة حسنة؟
ما أنت
أو عمر بن الخطاب
أنت أجبت بنفسك في الأمس القريب، لكن ما تيسر لي أو لك الاستمرار في تفهم الموضوع. نسيت المناسبة التي قلت عن نفسي بأني ابتدعت بدعة حسنة.
السلام
هي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومغفرته حسن زيادة ومغفرته. فقلت أن هذه بدعة حسنة ابتدعتها أنا، فربما يعني استشكل هذا القول مني وأنا الذي أدندن دائما أن البدعة كلها ضلالة اعتمادا على الأحاديث والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكلها من نار. لكنني عجبت أن الذي استنكر هذا التعبير تعبيري أنا هو فورا فسر كلمة عمر نعمة البدعة هذه لأن البدعة في قول عمر بدعة لغوية، فما هو وجه الاستنكار إذن؟ فأنا اتبعت عمر رضي الله تعالى عنه في القول بأن هذه بدعة حسنة، فقولي في زيادة وبركاته في الجواب عن السلام الكامل في زيادة ومغفرته في الجواب عن السؤال الكامل السلام الكامل الذي ينتهي لي وبركاته، أعتقد بأن هذه فعلا بدعة أي حادثة لم تكن من قبل، بدعة لغوية. فكذلك عمر قال نعمة البدعة هذه بالنسبة لصلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وحض عليها. من أجل ذلك قال العلماء في كلمة عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه أنه يعني بدعة لغوية، وهكذا قال القائل يومئذ في الجلسة نفسها. فما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين قول عمر في صلاة التراويح وهي سنة نعمة البدعة هذه وبين من اتبع عمر في قول هذا فقال عن زيادة ومغفرته بدعة حسنة؟ ما الفرق؟ كل من صلاة التراويح وزيادة وبركاته سنة ثابتة، وكل من كلمة عمر الخطاب في تلك السنة التراويح نعمة البدعة هذه، وقول هذا المعاصر لكم في زيادة ومغفرته هذه بدعة حسنة، كلاهما يلتقي في القول ملتقا واحدا، وكل من القولين ينصب على سنة معروفة. هذا جوابي، فإذا بقي هناك شيء نسمعه إن شاء الله.
فمن هذا السنة صلاة التراويح كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خوفا من أن تفرض على المسلمين تركها. وأيضا السلام لا نسمع الآن المسلمين يقولوا أو نادرا ما نسمع يقولوا بمغفرته، ولكن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يلتقيان. جزاك الله خير.
وإياك. هنا عندنا بحث بهم ضيفنا الطارئ اليوم، الأصل في العبادات المنعو إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. فقلت أن الجملة الثانية لا حاجة للبحث فيها لأنها معروفة عند جماهير العلماء بالقاعدة الأصولية التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة. أما الشطر الأول من آخر الكلام الأصل في العبادات المنع فهذه ليست مشهورة شهرة تلك الجملة، هذه الجملة الأصل في العبادات المنع ليست مشهورة عند العلماء، وهي في الواقع عبارة جماعات أوعت. والأدلة الواردة في ذم البدع كلها تؤيد هذه العبارة، وكذلك الآثار السلفية. أما الأحاديث التي تؤيد عبارة فهي معروفة، لكن من الآثار السلفية التي ليست مشهورة ما يروى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فلا أي فلا تتعبدوها. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ونحو قوله الآخر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. فتجاوبا مع هذه الآثار يكون جواب ذاك السؤال أنه إذا دخل مسبوق إلى مسجد فوجد الإمام قد صلى قد سلم وهناك آخرون قد سبقوا، فنقول: نحن لا يجوز لهذا الداخل أن يقتدي بأحد أولئك المسبوقين. لماذا؟ لسببين اثنين: الأول ما سبق بيانه من الأصل العظيم، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. السبب الثاني أنه قد وقع ما يشبه هذا وإن كان يختلف. اثنان: سبق بركعة مثلا فسلم الإمام فقام كل منهما يأتي بما سبق، فهل يقتدي أحدهما بالآخر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه القصة ثبت مثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فخرج لقضاء الحاجة قبل أذان الفجر، وبينما قضى حاجته وصب عليه وضوءه صاحبه المغيرة بن شعبة، كان أصحابه قد انتظروه ليأمهم في المسجد أي المصلى الذي كانت تخذ للصلاة، فكأنهم استأخروه فصلى بهم إماما عبد الرحمن بن عوف. فلما جاء الرسول عليه السلام ومعه المغيرة أشار أو أراد المغيرة أن يشير لعبد الرحمن بأن الإمام وهو الرسول قد حضر، فأشار إليه أن دعهم، واقتدى هو المغيرة بعبد الرحمن بن عوف. ولما سلم قام كل منهما ليقضي ما فاته وهو ركع، فكان المفروض أن يقتدي المغيرة بالرسول عليه السلام بهذه المناسبة، لكن ما وقع ذلك. وهذا كله يدخل في أصل، وهو أنه لا يجوز تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لا تشرع بل تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، سواء كان هذا التكرار كما ذكرت آنفا باستئناف إمام جديد وجماعة جديدة، أو الإمام هو المسبوق كما ذكرت في السؤال والمقتدي لم يدرك شيئا من الصلاة. كل هذه الجماعات لا تشرع، وإنما الذي دخل وقد فاتته الجماعة له الخيرة، إما أن يصلي في المسجد وحده ولو دخلوا جماعة، وإما أن يعود إذا كان له عودة إلى أهله فيصلي هناك جماعة. أما في المسجد فلا يشرع جماعة ثانية أبدا. على هذا كان السلف الصالح. ولذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإذا صلوا جماعة بإمام صحت صلاتهم، لكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. أما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ومؤذن راتب فيجوز الجماعة الثانية في مثل هذا المسجد، تجوز، هكذا يقول الشافعي. ثم يعود للمسألة الأولى فيقول: وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذه هي السنة، سنة السلف الصالح. ويؤكد ذلك الحديث الذي ذكرناه قريبا: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيخطب خطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم إلى آخره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء المتخلفون عن صلاة الجماعة، أنو جماعة هذه؟ لا شك هي الجماعة الأولى. لو كان هناك جماعة ثانية ومشروعة كانوا بيقولوا: يا رسول الله نحن نصلي مع الجماعة الثانية والثالثة. لكن لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا الجماعة الأولى. ولذلك صح عن ابن مسعود أنه كان عنده تابعيان من تلامذته، فأذن لصلاة الظهر، فالظاهر أنهم بينما توضأوا وتهيأوا للصلاة وانطلقوا إلى المسجد وإن الناس خارجون من المسجد، يعني انتهت الصلاة، فعاد بهم إلى داره وصلى بهم جماعة. فلو كان يشرع جماعة ثانية بدل ما يرجع البيت كان يصلي في المسجد، لأن المسجد كما لا يخفاكم من قولي عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن يعرف أنه ما في جماعة ثانية في المسجد، لذلك رجع بهم إلى البيت. هذا هو الجواب عن المسألة وزيادة.
هناك احتجاج يحتجون به من يتصدق على أخيكم، فما صحة هذا الحديث؟
أما الحديث فصحيح، أما الاستدلال به فغير صحيح، وهذا واضح جدا من وجوه كثيرة أوضحها أن يلاحظ المسلم قوله عليه السلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. الخطاب كان للذين صلوا مع الرسول، والسؤال عن جماعة ما صلوا مع الرسول ولا مع الإمام الذي سنه الرسول وهو الإمام الأول. هذا أولا. ثانيا، إذا دخل جماعة المسجد بعد صلاة إمام الراتب وتقدمهم أحدهم وصلى بهم إماما، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد، لا أحد يصح أن يقال متصدق والآخر متصدق عليه. وبيان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث ووجهه لأصحابه الذين صلوا خلفه، هؤلاء أغنياء يعني معنويا، لأنهم أولا صلوا خلف الرسول عليه السلام، ثانيا صلوا الجماعة والجماعة ب27 درجة. دخل رجل فاتته هاتان الفضيلتان فقال للذين حصلوا الفضيلتين: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام واحد منهم وصلى معه. إذن هذا هو المتصدق، وذاك الذي فاتته الجماعة فقير فهو المتصدق عليه. فلما بيدخلوا جماعة 4-5 مش مهم، وأما هم أحدهم ما ينطبق هذا الحديث عليهم، ولذلك فالاستدلال بالحديث على تجويز هذه الجماعة تحفيل للحديث.